أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يفي بجميل نعمائه شكر الشاكرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده الذي اصطفاه وبعثه رحمة للعالمين. عباد الله، اتقوا الله، فإن من يتق الله يجعل له مخرجا. ورد عن إمامنا الإمام علي بن محمد الهادي صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: من كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا. من أهم عطاءات الإيمان أنه يمنح الإنسان الثبات والاطمئنان في مواجهة تحديات الحياة. لماذا؟ لأن الإنسان يعتقد ويؤمن بأن ما يجري في الحياة هو بتقدير الله سبحانه وتعالى، يؤمن بقوله تعالى: قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون. الإنسان المؤمن قلبه عامر بالتوكل على الله، ولكن ماذا يعني التوكل على الله؟ التوكل على الله يعني الثقة بالله والاعتماد على لطفه ورحمته، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع معنويات الإنسان واستنفار طاقاته الروحية، فيتحلى بالصمود والثبات أمام أي مشكلة، ولا يفقد الأمل في مواجهتها. هذا أولاً. وثانياً، التوكل على الله يعني السعي لمواجهة المشكلة والعمل من أجل تخطي المشكلة مع التسلح بالأمل، ما دام الإنسان لديه أمل بأن هذه المشكلة قابلة للحل ويمكن تخطيها، هذا يشجعه على السعي وعلى العمل. فالتوكل الحقيقي يعني هذين الأمرين: الثقة أولاً والسعي ثانياً. الله سبحانه وتعالى يقول: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، يعني إلى جانب المشكلة هناك حل. مشكلة موجودة، طبيعة الحياة فيها مشاكل، فيها تحديات، ولكن إلى جانب المشكلة هناك حل. عليك أن تبحث عنه وعليك أن تسعى لتحقيقه. ليس حلا واحدا، وإنما يمكن أن يكون هناك حلول أمام كل مشكلة. ولذلك المفسرون يقولون: لماذا نكر كلمة يسر؟ فإن مع العسر بالتعريف، يسرى منكرة. قالوا أن التنكير للدلالة على التعظيم والكثرة، يعني ليس يسر واحد، ليس حل واحد للمشكلة، وإنما قد تكون هناك حلول ومعالجات عدة. بعض الناس ربما يسيئون فهم التوكل، فيظنون أن التوكل يعني الجلوس والاستسلام للمشكلة وعدم فعل شيء، وهذا فهم خطأ للتوكل. رأى رسول الله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم رأى قوما لا يزرعون في أرضهم وفي موسم الزراعة، ولكنهم جالسون لا يزرعون خلافا لبقية الفلاحين، فالتفت إليهم: ما أنتم؟ لماذا لا تزرعون كبقية الناس؟ قالوا: نحن المتوكلون، احنا متوكلين على الله، ما يحتاج نشتغل. قال صلى الله عليه وآله: لا، بل أنتم المتكلون. هناك فرق بين التوكل والتواكل والاتكال. ذلك الصحابي حينما جاء بناقته إلى باب المسجد ودخل للصلاة، وطبعا هذه الناقة يمكن أن تذهب، صار يفكر: هل يحتاج وأنا قد جئت للصلاة وجاي لعبادة، لماذا أعقلها؟ الله راح يحفظها بعد، أنا جاي أصلي. فسأل رسول الله صلى الله عليه وآله: يا رسول الله، أعقلها وأتوكل أو أطلقها وأتوكل؟ قال: أعقلها وتوكل. فإذن التوكل على الله لا يعني الجلوس والاستسلام للمشكلة، وإنما يعني الانطلاق بثقة لمواجهة المشكلة. ولهذا نقرأ في هذه الرواية الواردة عن إمامنا الإمام علي الهادي صلوات الله وسلامه عليه، ونحن في أيام وفاته، الإمام يقول: من كان على بينة من ربه هانت عليه مصائب الدنيا. على بينة يعني عند وضوح في العلاقة بينه وبين الله، ليس عنده التباس وسوء فهم في العلاقة مع الله، يدرك أن الله سبحانه وتعالى عظيم القدرة عظيم الرحمة، ولكن في ذات الوقت يعلم أن لله سنن في الكون، هناك قوانين، هناك سنن، ويعرف أن الله يطلب منه بأن يسير حسب السنن الذي وضعها في الكون والحياة. هذا على بينة من ربه، ما عند التباس، ما عند سوء فهم لعقيدته ولإيمانه. الإنسان الذي يكون على وضوح، على معرفة جلية لإيمانه، تهون عليه مصائب الدنيا. ماذا يعني تهون عليه مصائب الدنيا؟ يعني أنه يواجهها بثبات ويسعى من أجل معالجة المشاكل عبر العمل، عبر الكدح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. في كل أمور الحياة لابد من الكدح، وليس فقط الجلوس والانتظار. هذا الذي يتواكل عن القيام باللازم لحماية نفسه وحفظ مصالحه، هذا ليس على بينة من ربه، ليس لديه وضوح في المسألة الدينية وفي العلاقة مع الله. في هذه الأيام تواجه الإنسانية وباء خطيرا، هو فيروس كورونا الجديد، والذي أصاب دولا ومجتمعات عديدة، وهو مستمر في الانتشار. في كل يوم تسمع عن غزوه وتسلله لبلدان ومجتمعات أخرى. هذا المرض رغم أن نسبة الوفيات فيه منخفضة، بعض الفيروسات أكثر حوادث وحصيلة الوفيات والخسائر فيها أكثر من هذا الفيروس، لكن المشكلة تكمن في خفائه لفترة طويلة. فترة الحضانة تقدر بحوالي أسبوعين، ليست هناك أعراض، لا يعرف الإنسان عن حمله لهذا الفيروس، وبالتالي ينتشر ويتسع انتشاره بصمت وهدوء. والمشكلة الأخرى أن الاستعداد لمواجهة انتشار هذا المرض تستلزم جهوداً وإمكانات كبيرة، لأن عزل الملايين من الناس وتوفير وسائل العزل لهم ليس أمراً سهلاً، كما أنه يؤثر على العمل إذا توقفت المدارس، إذا توقفت الجامعات، إذا توقفت الأعمال، إذا توقفت الأنشطة المختلفة بسبب الخوف من انتشار هذا الفيروس. هذا مشكلة كبيرة للبشرية، للمجتمعات البشرية. قلت مع أن نسبة الوفيات منخفضة، منظمة الصحة العالمية تقول أن نسبة من توفوا بهذا المرض إلى عدد المصابين 2%، يعني كل 100 مصاب بهذا الفيروس 2 توفوا. وأيضا وجدوا أن معظم من توفوا كانت هناك عوامل أخرى عندهم، يعني عندهم أمراض تقدم في السن أو أمراض معينة أو ضعف في المناعة. إذن من حيث خسائر النفوس لحد الآن النسبة منخفضة قياسا بالأوبئة الأخرى، لكن كما قلت المشكلة هي في محاصرة هذا المرض والحد من انتشاره. ولهذا الآن كل المجتمعات البشرية، ومجتمعنا جزء من العالم ومن المجتمعات البشرية، مطالبون بأن يستنفروا قواهم للحد من وصول المرض ومن انتشار هذا الفيروس في المجتمع. وهذا ما يحتاج إلى وعي، وهذا ما يحتاج إلى جدية، خاصة وأنه لحد الآن لم يكتشف علاج، لم يكتشف علاج يقاوم هذا الفيروس لحد الآن. لكن نأمل إن شاء الله جهود البشرية وما منح الله تعالى الإنسان من عقل وقدرة على التفكير وعلى الاكتشاف وعلى التجارب المختلفة، كما توصلت البشرية لعلاجات كثيرة وللقاحات كثيرة للوقاية من مختلف الأمراض، نأمل إن شاء الله أن تكون هناك نتيجة على هذا الصعيد. لكن يجب أن تستنفر الجهود في هذه المرحلة للحد من انتشار هذا الوباء. بحمد الله لحد الآن في بلادنا لم يعلن عن أي إصابة، ونسأل الله أن يدفع عنا وعن جميع المؤمنين والمسلمين وأبناء البشرية جمعا كل هذه الأوبئة والمكاره. ولكن عدم اكتشاف إصابة قد لا يعني عدم وجود إصابة كما تقول الجهات المختصة، فلا بد وأن يكون هناك اهتمام لمنع انتشار هذا المرض. وهنا نؤكد على الأمور التالية: أولا، ينبغي أن نتحلى بالطمأنينة اعتمادا واتكاءا على إيماننا بالله سبحانه وتعالى. الهلع والمبالغة في القلق هذا ليس أمرا سليما وليس صحيحا. قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، بالمعنى الإيجابي، أن لا نصاب بالهلع بعض الناس يعتقد أنه خلاص إذا قالوا له في احتمال إصابة بالكورونا يعني وين الوصية، لازم يكتب وصيته. لا، ليس الأمر كذلك. يعني أولا في بعض الأحيان الأعراض توجد حالة اشتباه، قد لا تكون مصابا فيحتاج للتأكد، وإذا كان الإنسان لا سمح الله مصابا فهذا لا يعني نهاية الحياة، وإنما التماثل للشفاء هو النسبة الأعلى. 98% من المصابين مهيئون أو تماثلوا للشفاء في مختلف بلدان العالم على تفاوت من بلد إلى أخرى، لكن النسبة المجملة في العالم كما تقول منظمة الصحة العالمية 2%. إذن لا داعي للقلق ولا داعي للهلع، وفي هذا السياق لا ينبغي نشر الشائعات. مع الأسف الشديد خبر معين، خاصة وأن النفوس مهيئة، طلعت إصابة في المستشفى الفلاني، صار مريض في البلدة الفلانية، بالسرعة يصير تداول لها، وقد تكون إشاعة لا صحة لها. لا ينبغي تداول الإشاعات وإثارة الهلع بين الناس، ينبغي ترشيد استخدام مواقع التواصل الاجتماعي. ليس أي خبر يصلك أو تسمع عنه تسارع إلى نقله إلى الآخرين، هذا خطأ كبير. الشائعات لا ينبغي المساعدة على نشرها، وكذلك الترويج لبعض وسائل العلاج، تعال استخدم الحرمل وتعال استخدم ما أدري شنو، وهل أشياء المعالجات. نحن نعيش في عصر العلم، وهناك مؤسسات صحية على مستوى العالم مستنفرة في مواجهة هذا المرض، فلا ينبغي مواجهته أو الاعتماد على بعض الوسائل التي ليس هناك أدلة علمية معتمدة على جدواها وعلى صحتها. صحيح أننا نستثير المخزون الروحي، الأدعية، التوسل إلى الله، زيارة الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذه الأدعية والأعمال الروحية من أجل تعزيز الثبات والصمود والطاقة الروحية في نفس الإنسان، لكنها ليست بديلا عن اتباع الإجراءات المطلوبة من الجهات الصحية. ولذلك، وهذه هي النقطة الثانية، ينبغي أن نتعامل بجدية مع التعليمات الصادرة من الجهات الصحية والرسمية لمحاصرة هذا المرض والمنع من انتشاره. عدم السفر للبلدان التي ظهر فيها هذا المرض وانتشر فيها هذا المرض، وإذا ما كان الإنسان مسافرا وعاد من تلك البلدان فينبغي عليه أن يفصح ويذهب إلى الجهات الصحية، أو على الأقل أن يمارس العزل لنفسه حسب المدة التي قررتها الجهات الصحية. أنت جاي من سفر من بلد فيه بعض الإصابات، لا ينبغي لك أن تختلط بالناس. الحالة العادية لا يصح أن يكون معمولا بها في الظروف الاستثنائية، جاي من الزيارة، جاي من السفر، يفتح مجلسه والناس يجوا تقبل الله الحمد لله على السلامة، هذا لا يصح أبدا، هذا تساهل، هذا تسيب، هذا تلاعب بصحة الناس، بصحة الآخرين، ولا يجوز شرعا، حرام. ولا يصح له أن يأتي ويحضر في التجمعات العامة إذا كان قادما من تلك المناطق الموبوءة. على الأقل هو يعزل نفسه، يمارس عزلا لنفسه في بيته حتى عن أفراد عائلته وأسرته. هذا مو كلامنا إحنا، لأن إحنا لسنا أهل تخصص، هذا كلام الأخصائيين، الجهات المتخصصة. والشرع يلزم الإنسان بأن يتبع الجهات المتخصصة في كل مجال من المجالات، وإذا كان هناك احتمال ضرر على الناس فتكون المخالفة حرام شرعا، لأن هذا يسبب الأذى للناس. فعلى كل إنسان إذا كان قادما من إحدى المناطق التي ظهرت فيها حالات الإصابة بالكورونا عليه على الأقل هو أن يعزل نفسه ولا يختلط بالآخرين. إذا رأى الإنسان بعض الأعراض التي تتحدث عنها الجهات المختصة، ارتفاع درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس، عليه أن يبادر للذهاب إلى المستشفيات، إلى الجهات الصحية. التساهل هذا خطأ كبير، لا يجوز للإنسان أبدا أن يتلاعب بصحته وصحة الآخرين. أخيرا النقطة الأخيرة، الالتزام بالعادات الصحية، وهي عادات مطلوبة دائما وأبدا وتشتد الحاجة إليها في مثل هذه الظروف. ومن تلك العادات الصحية المواظبة على غسل اليدين بالصابون أو استعمال المعقم المطهر. مع الأسف الشديد كثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر، يأتي إلى بيته من الخارج وقد قاد سيارته ولامس أبواب وصافح أناس وتعامل بأوراق نقدية، وهذه كلها أشياء ممكن أن تكون فيها فيروسات ميكروبات. يجي إلى البيت ويباشر العلاقة، يلمس أطفاله، يلمس الطعام، يأكل، لا يكلف نفسه أن يغسل يديه، مع أن عندنا من المستحبات الشرعية غسل اليدين قبل تناول الطعام. غسل اليدين ينبغي أن يواظب عليه الإنسان، وخاصة في التجمعات العامة. ونحن نرى مع الأسف الشديد بعض الأحيان في الدعوات اللي تصير الولائم، تفضلوا تفضلوا، يدعوهم يروحوا للأكل، قل جدا الذين يذهبون لغسل أيديهم. وبعض الناس هم يأكل بيده، وبعض الناس أيضا يبغى يراعيك أكثر، يودم لك بإيده، يعني هم يقطع لك من الطعام يعطيك بيده. هذه عادات خطأ، ينبغي وخاصة في ظل هذه الظروف أن نرشد مثل هذه العادات في حياتنا، وأن نربي أسرنا، أطفالنا. الطفل من يجي من المدرسة أول عمل يقوم به في البيت ينبغي أن يكون غسل يديه، أن يذهب لكي يغسل يديه، هذا دائما وأبدا وخاصة في ظل هذه الظروف. وهكذا حينما يأتي الإنسان إلى أي مكان عام أو يذهب من مكان عام. تدرون الأمم المتحدة أعلنت يوم، مو في بالي كم تاريخ، اليوم العالمي لغسل اليدين، لأن كثير من الناس يتساهلون في هذا الأمر. ومن العادات التي تحتاج إلى ترشيد المبالغة في المعانقة والتقبيل، خاصة في مجتمعاتنا، المجتمعات العربية، حب الخشوم، حب الأنف، الاقتراب من الفم والأنف بشكل مباشر، والمعانقة والتقبيل وعلى طول، وخاصة في المناسبات العامة، في العزاء أو في الزواج، 80 شخص صافين، هو بس المصافحة يبغى لها وقت. فكيف إذا كل واحد بعد بتتباوس معه، بتقبله وبتتعانق معه؟ أولا إضاعة وقت، وثانيا أيضا إعطاء فرصة للميكروبات وللجراثيم. لماذا لا نرشد هذه العادات، أن نقلل هذه الحالة، حالة المعانقة والتقبيل، وخاصة في ظل هذه الظروف ينبغي أن نقللها. كان عندنا إمام جمعة وجماعة في منطقة السيدة زينب عليه السلام في المصلى، المرحوم السيد أحمد الفهري رحمه الله، هذا كان يقول كل الواجبات والمهام اللي أسويها طول اليوم في كفة، وتقبيل الزائرين اللي يجون ومباوسهم هذا في كفة أخرى. يقول جهد كبير وعناء يتحمل، فعلا بعض الأحيان مريض ورايح يتعافى إلى المريض، أيضا يريد يقبل ويريد يعانق ويريد يتباوس. ينبغي ترشيد هذه العادات وخاصة في ظل هذه الظروف. وأخيرا علينا أن نضرع إلى الله سبحانه وتعالى، أن نلتجئ إلى الله بالدعاء والتوسل والصدقة. الصدقة تدفع البلاء، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكفينا وجميع المواطنين والمسلمين والبشرية جمعاء كل الأسواء والأدواء، وأن يمتعنا جميعا بالصحة والعافية، وأن يمن على جميع المرضى بالشفاء العاجل. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.